سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. سألني بعض الأخوة من المتابعين لحلقاتنا في قناة الحقيقة عن النار في الإسلام، من أين جاءت ولماذا وما هو أثرها على القلوب؟ من أين جاءت جهنم؟ ولماذا أكثر محمد من ذكرها وهدد الناس بها وبعذابها وبيومها يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ إذا ما هذا الإله الذي يتشفى ويتلذذ بعذاب عباده وترويعهم؟ حتى إن عائشة سألت محمدا، يعني قالت له: أو يعرف بعضنا بعضا في يوم القيامة؟ وفي رواية أخرى: أو هل يمكن أن يقول الإنسان فلان ابني وذاك أخي؟ فقال: نعم، إلا في ثلاثة مواقف: إذا الصحف نشرت، وعند الميزان، وعند الصراط. يعني هنالك ثلاث مواقف لا يعرف يعني الأب ابنه، ولا الأم لا تعرف ابنها، ويوم أنه تفر هذه الأم من رضيعها كما في بعض الروايات. كذلك في بعض الآيات، ففي سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هذه الساعة التي في يوم القيامة أو يوم القيامة أو عند الحساب، هنالك ستذهل هذه المرأة التي هي مرضعة عن رضيعها. هذا شيء عجيب، يعني التخويف والترعيب بهذه الطريقة شيء يعني خرج عن نطاق العقل والحد والحكمة، يعني شيء غريب، يعني خالف فيه الطباع السليمة والنفوس التي هي لابد أن تحافظ على أهلها وقربائها، خصوصا المرأة التي يعني تقاتل قتال مستميت من أجل رضيعها. ويضربون الأمثلة علماء الدين، يضربون الأمثلة، يقولون: كيف لا وفي حياتنا الدنيا عندما يحدث الزلزال وتحدث الزلازل، بعض الناس يذهل عن أقربائه وعن محبيه وعن أولاده، المرأة تذهل عن رضيعها عن طفلها، فيذكرون أنه هكذا في دولة من الدول، عندما يقولون في مصر حدث زلزال في سنة ما، وهنالك امرأة تركت جنينها وأخذت الحذاء، فظنت أنه هذا الحذاء الذي في يدها هو الجنين، هكذا يقولون. أحد علماء الدين يذكر هذه الرواية أو الأخصوصة، يذكرها في أحد كتبه. ففي سورة المؤمنين: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني لا يوجد نسب، لا يوجد إنه ابن يعرف أباه، ما يوجد هكذا شيء. هنالك الأنساب تسقط يوم القيامة، لأنه يوم عظيم يذهل الناس، لا يجعل لهم عقول حتى يعرفون فيتفكرون. العجيب الآن، ربما السائل يسأل الآن، يقول: إذا كان يوم القيامة بهكذا وضعية والناس تذهل، فأين يأتي؟ يعني كيف سيسأل الإنسان ويجيب؟ يقولون له: أنت فعلت كذا وقتلت كذا، أو عملت كذا، أو لم تؤمن بالإله. يعني كيف سيجيب الإنسان؟ يعني هذا شيء غريب. الإنسان لما يذهل هو يذهل عن كل شيء، يعني الذي يذهل عن أبنائه وعن أقربائه من باب أولى أن يذهل عن أفكاره وحواسه، ومن باب أولى أن يذهل عن المعلومات القديمة التي كانت يعني مثل قد اقترفها هو في سالف العهد وقديم الأيام، يعني باب أولى أن ينساها. والإنسان العادي عادة يعني ينسى الكثير من الأمور التي جرت سابقا، لكنه ما يستطيع أن ينسى مثل أبنائه. نعم، أحيانا يصل به مثل داء معين، يصل به أنه ينسى أبنائه، لكنه هو ما وصل إلى نسيان أبنائه إلا بعد أن نسى كل الأعمال التي عملها. السابقة. فكيف يمكن للإنسان أن يعرف ما عمل سابقا ويسألونه وهو بالوقت نفسه يعني هكذا قد ذهل عن آبائه وأمهاته وعن أبنائه وعن المقربين؟ هذا أمر حقيقة يعني لا يمكن أن يستقيم. المهم يقول أيضا: يحشر الناس يوم القيامة كما في الحديث حفاء عراء، هكذا يريد الإله أن يراهم في هذه الذلة، حفاة عراء. يعني حقيقة لا أعرف كيف لرب حكيم غيور، يعني من جهة يقولون حكيم غيور، كله رحمة كله نور كله محبة، أرأف بالناس من آبائهم وأمهاتهم، ثم يأتون بهذه الآيات والروايات ويصدقونها. يعني ما هذا التناقض السقيم؟ لما نريد أن ننظر بحكمة وروية نعرف أنه أي دين يتخذ التخويف والترغيب ليصل لمبتغى، إذن هو دين ليس له حجة عقلية ولا أدلة وجدانية، لأنه ببساطة يخوفك بنار عظيمة وعذاب أليم. بالتالي أنت كإنسان ستبحث عن الاحتياط فتحتاط في الأمر وتعمل بما يدفع عنك هذه الفكرة التي هي فكرة مأساوية تلبست في ذهنك. الكثير من الناس يبقون على الدين من أجل هذا التخويف والترعيب الذي يعني ملأ عقولهم وملأ نفوسهم منذ سالف يعني العهد وإلى يومنا هذا. أنا أعرف شيوخ وأعرف أخوة مقربين مني يقولون هكذا بالقلم المليان بالفم العريض كما يقولون، يقولون لي حرفيا إنه نحن أناس جبناء، حقيقة نحن أناس نخشى العذاب بشكل رهيب، نرى في كلامك الصدق والمصداقية والحكمة، لكن لا يمكن أن نتبعك في كل ما تقول لأنه سيخرجنا عن الدين ولا نستطيع الخروج عن الدين، لأن فكرة العذاب ويوم القيامة وفكرة أنه سيفعل بنا ما يفعل بنا هذه إلى الآن ما نستطيع التخلص منها. الإنسان بطبيعته هو يحتاط، لما تخبره أنه هنالك يوم قيامة سيفعلون بك كذا وكذا وكذا وكذا، إن لم تؤمن بهذا الرجل فهذا ما عنده يعني فرضا قوة عقلية ولا عنده أدلة مثلا يستطيع أنه ينهض بها ليدفع هذه الشبهات التي جاءت إليه، فماذا يفعل؟ يقوم بالاحتياط. فهذا التخويف والترعيب إنما وضع من أجل السيطرة على هؤلاء الناس. لكن هذا التخويف الشديد لما نأتي إلى علم النفس، لما نأتي إلى علماء الاجتماع، لما نأتي إلى الحكماء ويريدون أن ينظرون إلى هذا التخويف والترعيب الشديد الذي ينال الإنسان، سيقول لك هؤلاء الحكماء والأطباء والعلماء بأن هذا مدمر للذات، محطم للكيان، مهلك للقوى، يجعل الدماغ يخور، لذلك الإنسان لا يمكن أن يكون مبدعاً، ما يمكن أن يكون منتجاً، ما يمكن أن يكون يعني معتداً بنفسه. لما احنا نعلم الطفل منذ صغره على الخوف والرعب والشده هذا الطفل لن يكون مبدع. الطفل لما انت تخوفه بهكذا اسلوب من نيران ومن انه عذاب يوم القيامه وتربيه على هذا المنهج، هذا المنهج سيتشرف في ذاته ويجعله يسلم تسليم مطلق للدين. بالتالي هذه الخرافات والأساطير والأشياء الغير عقلية كلها سوف يصدق بها رعبا، يعني ليس من باب الحكمة ولا من باب إنه هي حجة ولها مصداقية ولها ما لها حتى أنه صدق بها، لا، إنما هو صدق بها لأنه خائف مرعوب قد سلم تسليما مطلقا بهذا الدين. بالتالي عقله عقل منهار ما يستطيع الإبداع والتفكير ولا يمكن أن يخترع أو يطور، وهذا واقع حال المسلمين منذ أن ظهر الإسلام وإلى اليوم في رعب شديد. حتى القضايا الأخلاقية لما إحنا نعلم الإنسان على الخوف والشدة هو ما يكون متخلق، ما يكون صاحب أخلاق فاضلة، إنما يكون مطيع أعمى، لكنه لما يريد أن يكسر قيد الطاعة يحاول أن يكسر قيد الطاعة ويتحجج بأمور أخرى فيحتاج كسر القيود، ويعني هذا يوكل أمر إلى التوبة، التوبة لاحقا، ويكون إنسان معوج يعني. وهذا ما نراه عند المسلمين، لأنه هو كسر القيود مرة والقيود كانت عظيمة ما استطاع يتحملها فكسرها، فأصبحت القيود عنده لا قيمة لها، يكسرها ويوكل الأمر إلى التوبة، لكنه يتظاهر رياء بأنه متدين. هذا حال المسلمين قاطبة. قبل محمد كان هنالك حكيم اسمه لاوتسو الحكيم، حكيم صيني، هو قال كلمة عظيمة جدا، يقول إن هذا الإنسان لو ترك وشأنه بدون هذه التقييدات التي تسمى شرعية ودينية لأصبح مبدع وأصبح ذو أخلاق فاضلة وأصبح على ساجيته الأولى التي يميز بها الحق من الباطل ويكون إنسان صالح وفق فطرته الأولى. لكنه الإسلام يتحجج بالفطرة الأولى وكذا، وهو قد قيد وكبل هذا الإنسان المسلم بآيات وروايات كلها مرعبة، مدمرة للذات، محطمة للكيان، مهلكة للأنفس، مخورة للعقول. عموما أنت في الإسلام بين ترهيب وترغيب، ففي الترغيب يقولون جنة وحور عين وولدان مخلدون ونساء جميلات مثيرات لهن أثداء بارزة لم تلمس وأعجاز ظاهرة لم تمتطأ. نفس المعنى هو موجود بالقرآن بألفاظ مختلفة، أنا بهذه الألفاظ ذكرت مختصر لكن نفس المعنى. فكواعبهن أترابا وجنانهن مخمرة بخمر لا مثيل لها ولحم طير مما يشتهون وعنب وأنهار لم تروها بدياركم. هذه الجنان المقدسة الإلهية عند محمد لا يبتغيها الحكماء ولا أهل العفة. لما تأتي بإنسان حكيم تسأل الأصحاب العفة عن هكذا مواقع وتتركهم هم بدون تخويف ولا ترعيد كما يقولون، تتركهم أن يجيبوا على ذلك، لن يقبلوا بهكذا جنان. وإلا هذه الجنان التي فيها هذه النساء والولدان الحسان والحور العين وما فيها من هذه يعني القضايا الجنسية والقضايا الأخرى المرتبطة بالجنس، كيف يعني في ذلك الوقت وفي تلك الأرض أو في تلك البقعة كيف سترى البنت أباها؟ يعني كيف سترى البنت أباها وحول حور العين والنساء والولدان المخلدون؟ أم كيف سترى أمها بهكذا موقف؟ لو فرضنا أنه الأب كان طالح والأم دخلت الجنان، فأيضا تريد من الولدان المخلدين اللي لابد أن يعاشروها، وتريد من الرجال ما تريد، يعني فكيف سترى البنت والابن يرى أمه بهذه الطريقة؟ وكيف سيرى الابن أباه؟ وكيف سيرى الرجل نفسه؟ كيف سيرى الرجل نفسه أمام بناته وأبنائه في ذلك الموقف؟ فهل هنالك رفع للحياة ليكون الجنس جماعي والعري مباح بهذه الطريقة؟ ماذا سيجيب المسلمون وماذا سيقولون عن آيات ربهم وأحاديث نبيهم في هذا العري وهذه القضية الغير أخلاقية؟ يعني لماذا هي مثل محرمة في الدنيا ومباحة بشكل فظيع في الآخرة؟ إذن نقول إن هذا الإله، إله العفة وإله الغيرة وإله يعني الحياء، سيرفع الغيرة والحياء والعفة من قلوب البشر يوم القيامة، حتى يرى الابن أباه وترى البنت أباها وأمها بهذه الصورة المخلة فيرتضون ذلك، لا يكون هنالك إشكال لا عقلي عندهم ولا نفسي ولا أي إشكال آخر يطرح عليهم. عموما أنا لن أتعرض كثيرا لقضية الجنة، لكنه هكذا سأبين باختصار عن جهنم أو النار أو الصخة أي العذاب الأخروي وطبيعته وآياته باختصار وإيجاز. من أين جاءت جهنم؟ مفهوما من أين جاءت؟ وهذا المعنى الدقيق أيضا من حيث اللفظ والمعنى، يعني هنالك مفهوم لجهنم وجدناه في الزرادشتية، فلما نقول جهنم جاءت مفهوما في الزرادشتية وهي أقدم من اليهودية والمسيحية والإسلام، نجد أنه هذه الديانة الزرادشتية ذكرت جهنم، لكن طبيعة العذاب مختلفة عنها في الأديان الإبراهيمية. وأنا أشرت سابقا في حلقاتي القديمة عن الإسلام والاقتباسات من الزرادشتية عن طبيعة نار جهنم أو هكذا يوم القيامة في الزرادشتية، وقلنا أنه العذاب طبيعته تختلف، ففي الإبراهيمية هنالك نار، وفي الزرادشتية هنالك أرض مملوءة بالصقيع الشديد، أرض باردة جدا، ووحوش يلائمون تلك الأرض في حساب يوم القيامة الذي عند الزرادشتية، لكنه في الأديان الإبراهيمية يعتبر بمعنى آخر. الآن معنى جهنم وكيف دخلت إلى اليهودية وكيف دخلت إلى المسيحية ثم إلى الإسلام. لفظ جهنم جاء في اليهودية وتطور عبر المسيحية، ثم استخدمه القرآن كاسم لنار الآخر، جهنم، جيهنوم بهذا اللفظ. أيضا ألفاظ كثيرة سنبينها باختصار. جهنم بالواقع هي كلمة عبرية لاسم وادي هنوم أو جيهنوم. هذا الوادي يقع شرق أورشليم القدس، خارج أسوار المدينة التي تعتبر المدينة المقدسة. هنالك وادي كان يطلق عليه اسم وادي الموت. هذا الوادي كانوا اليهود ماذا يفعلون؟ آباء اليهود الأوائل يلقون بنفايات جثث الموتى من المجرمين، وكذلك كان محرق للأطفال الذين يقدمون كقرابين للآلهة في ذلك الوقت. الإله بعل كان له أطفال تقدم قرابين، الإله ملوخ، الإله حتى يهوى هو بالواقع إله وتطور عبر الأزمنة، وتوجد عليه هنالك أدلة يعني كثيرة على أنه يهوى أيضا كان إلها وتطور حتى أصبح الإله الواحد الأحد. جهنم يقولون كانت ذات رائحة نتنة، لذلك حتى نار جهنم في الإسلام هي ذات رائحة نتنة، يتصاعد منها ضباب ودخان الحرائق المستمرة التي هي كما قلنا وادي كان قريب القدس، قريب أورشليم. وهذا الوادي هو موضع نجس، يعتبر موضع قاذورات وجثث الميتين ونار لهيب لا تنطفئ. لكن لابد أن نذكر أنه العهد القديم ما ذكر جهنم أو جهنوم أو وادي هنوم أو جيهنوم أو أي هذا لفظ يشير إلى هذا الوادي، ما ذكر على أنه هو نار الأبدية، نار يوم القيامة، نار الآخرة، ما أراد به ذلك. طبعا الآن يتبادر للإنسان سؤال، السؤال هو كيف تقول أنه هذا الوادي هو نجس عند اليهود ومع هذا كانوا يضحون فيه بالأبناء؟ باختصار، اليهود عندما صار الغزو البابلي، بعد الغزو البابلي تنكبوا لهذا الوادي، وادعوا أن هذا الوادي هو يخص فقط الكنعانيين. الكنعانيين فعلا كانوا يضحون بالأبناء اللي عمره 3 سنوات يضحنون به بهذا الوادي، لكن أصل الآباء الأوائل من اليهود كانوا أيضا يضحون به. لكنه اليهود لما أخذوا إلى بابل، أخذوا إلى يعني السبي، هنالك قبل أن يأخذوا إلى السبي كانت عندهم بعض الرجال يعتبرون من الحكماء كانوا يحذرونهم، هذه عاقبتها غير جيدة، كيف تضحون بالأبناء، هذه آلهة ولا يمكن للإنسان أن يضحي بهؤلاء الأطفال، وما ذنب هؤلاء الأطفال؟ اليهود يعترفون بأم ألسنتهم بأنه كان هنالك ملوك من اليهود يضحون بالأطفال، لكن أرادوا أن يخرجون ذلك. لكن لما تريد أن تسألني رأيي من خلال قراءاتي ومتابعاتي ومن خلال الرؤية الإجمالية، لأنه الإنسان لما يقرأ بالتاريخ ويطلع حتى على كتاب العهد القديم ويحاول أن يعني يوفق بين الأمور، سيجد هنالك يعني صورة إجمالية، وهي صورة تظهر بها الحقيقة ناصعة. هذه الحقيقة التي رأيتها أمامي ناصعة ما هي؟ هي أن آباء اليهود الأوائل قبل السبي كانوا وثنيين وكانوا ممن يضحي بالأبناء، كان هناك البعض يحذرهم كعادة باقي الأمم، هنالك رجال عندهم حكمة وبصيرة يحذرونهم من هذا الأمر، لكنه لما تم سبيهم فماذا أصبحوا يقولون؟ يقولون إذن إحنا الذي كنا نفعل خاطئ، وهذا السبي وما جرى علينا هو بسبب أعمالنا إحنا. حاول الكهنة في ذلك الوقت أن يكتب كتابا، فماذا فعلوا؟ اقتبسوا من هنا ومن هناك، من الزرادشتية والبابلية وغيرهما، وألفوا هذا الكم الهائل يعني من العبارات والآيات التي ورثت الآن وما زالت موجودة. طبعا بعدها أيضا هنالك كتب ظهرت وألحقوها بالعهد القديم، لكنه في السبي البابلي كتب الكهنة لأنه مروا بظروف صعبة، فبدأت الرؤية التوحيدية بسبب اختلاطهم بالأمم الأخرى اللي هي أكثر ثقافة منهم في ذلك الوقت وأكثر بصيرة في القضايا العقائدية. أصبح هؤلاء اليهود يعني أقرب إلى التوحيد، وتطور دينهم إلى أن أصبح دين الموحدين. هذا باختصار، لكنهم كانوا بالأصل وثنيين. لكن حتى لما رجع اليهود، لأنه في نفس عبارات اليهود ونفس عبارات الذين هم مؤرخين يعتبرون عند اليهود وعند المسيحية، يقولون إنه بني إسرائيل لما رجعوا إلى أرضهم الموعودة بعد السبي، هنالك بعض الملوك أيضا رجعوا لدينهم السابق، أو ما قالوا لدينهم بهذا اللفظ، رجعوا لطقوسهم، فأصبحوا ماذا؟ يضحون بالأبناء. عموما هذه التضحية أين كانت تقع؟ تقع بجيبن هنوم، بعض الألفاظ تقرأ بهذه الطريقة بالعبرية القديمة، وتقرأ أيضا وادي هنوم. الآن إذا أردت أن تبحث يمكن أن تكتب هذه العبارات، وادي هنوم أو هينوم أو وادي أبناء هنوم، موجود عبارات عن كثير هذا الوادي، وأنه كان عبارة عن محرقة، واتخذه بعض ملوك اليهود أيضا محرقة. فهذا اللي دائما يصير القتال بين الموحدين من اليهود والوثنيين من اليهود، هذا ما جاء عبطا، لأنهم بالأصل هم ما كانوا من أبناء الموحدين، ما كانوا موحدين، دخل لهم التوحيد لاحقا. فأحيانا يرجع البعض للوثنية. إذن جهنم أو وادي بني هنوم أو جهنوم، هذا الوادي كان قريب القدس، ما ذكر بالعهد القديم على أنه نار وجهنم وأنه يفعل ما يفعل، لا، إنما هو وادي. العهد الحديث اقتبس، يعني يقولون عيسى اقتبس الوادي على النار التي ستعد للكافرين، فاقتبس لأنه هذا الوادي وادي يعني في رائحة نتنة وفيه ما فيه، والنار دائما كانت مشتعلة وشديدة، فكانوا يضربون به الأمثال إنه نار الإله تشبه هذه النار. فيقولون إنه عيسى أراد أن يصف قوة النار يعني نار الإله، فقال لهم إنها نار مثل تلك النار الرهيبة التي ترونها في وادي هنوم، يعني في جهنم الذي هو وادي كما ذكرنا. وكعادة الإسلام تأثر باليهودية وبالمسيحية، فلما أخذ اللفظ أيضا أخذه على أنه جهنم هي النار الأبدية التي في يوم القيامة. هذه النار الأبدية هي أيضا موجودة في العهد الحديث، العهد الجديد، يعني في كتب الأناجيل الأربعة وفي كتب الرسل. هذه الأناجيل أو هذا العهد الحديث الجديد موجود فيه نار أبدية، وأنه لا تنطفي، وأنه مصير الكافرين أو الذين لا يؤمنون بعيسى مصيرهم إلى هذه النار، وأنه هي نار أعدت للملعونين، وأنها لا تتغير، وأنه عقابها أبدي، وأنه لا يوجد فيها رحمة، وأنه نار فيها ظلمات وعذاب، وأنه أعدت لكل من يتبع الشيطان وأتباعه وجنوده وأعوانه، وأنه يوم الحسرة أو الندم أو هكذا، يعني يعضون على أسنانهم بالكلمة الدقيقة إذا أردنا، يعني يوم الندم أو الحسرة. كل هذه الكلمات التي جاءت بالعهد الحديث هي موجودة أيضا بالقرآن، لكن القرآن ظن أنه جهنم التي هي عبارة عن اسم تطور في اليهودية ودخل إلى المسيحية، ظنها هي فعلا لفظ يطلق مو على وادي كان موجود قريب القدس، إنما ظنها هي تلك النار العظيمة التي أعدها الله في يوم القيامة. لكنه عيسى والمسيحيون أصحاب العهد الحديث الجديد يقولون ويعرفون بأنه لا، هي فعلا وادي، وعيسى ضرب الأمثال بهذا الوادي على نار الآخرة. الإسلام ما عنده هذه يعني البينة، هذا الوضوح في هذه النار، فظن أنه هي فعلا جهنم، هي نار الإله. أنا بالحقيقة ما أستطيع أن أقرأ الآيات الكثيرة التي في العهد القديم أو العهد الحديث عن هذه النار أو عن وادي ابن هنوم أو وادي جهنوم. يمكن للإنسان أن يراجع هذه الكلمات كما قلنا، هنوم يعني يبحث في العهد القديم أو الحديث عن هنوم، أو هينوم أو وادي أبناء هنوم أو وادي بني هنوم، راح يجد العشرات يعني ربما المئات من الآيات والكلمات الموجودة في العهد القديم والتي دخلت أيضا للعهد الحديث. ويمكن أن يكتب جهنم في العهد الحديث، العهد الحديث يكتب في جهنم، وسيجد هنالك أيضا تفصيلات وشروحات كثيرة عن جهنم ومن أين جاءت هذه جهنم. هل دخلت إلى العرب واستخدمها العرب في أشعارهم قبل محمد؟ نعم، جهنم كما يقال في الجاهلية كانت موجودة، وعرفها شعراء العرب والعرب وذكروها بأشعارهم، حتى أنه الشاعر الشهير عنترة يعني عند أبيات يذكر بها: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل، ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. جهنم بالمعتقد الإسلامي لها أسماء متنوعة، خصوصا بالقرآن لها أسماء كثيرة ولها شروحات وبيانات مختلفة، سواء كانت بالآيات أو بالروايات. طبعا منها أنه ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، هذا حديث متفق عليه، في موجود في البخاري وموجود في مسلم. بالواقع يعني هي الشمس أقوى من نارنا الدنيا التي إحنا نشعلها بأيدينا آلاف المرات، حرارة الشمس. فهذا أكيد لأنه هو ما كان يعرف حرارة الشمس، فلما كان يقارن طبعا أكيد سوف يأتونك ويقولون هو لما قال 70 ما أراد 70 يعني بحد ذاتها كرقم، إنما أراد الكثرة، لفرضنا لنفرض لنتسامح بذلك ونتنازل. عموما يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذه جهنم التي في القرآن كانت تجر يعني في السلاسل والأغلال، يعني يقول إنه أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، يعني القدر أنت لما تضعه في النار وفيه ماء وفيه مرقة مثل سيغلي. هو يقول أهون أهل العذاب يعني يوم القيامة هو ذلك الذي عنده نعلين لكنه دماغه تغلي من هذين النعلين كما يغلي هذا القدر الذي فيه ماء. جهنم جاءت بالقرآن 72 مرة، يعني ذكرت جهنم بالقرآن 72 مرة، منها آيات عجيبة تحكم بدخول جهنم لكل من يعني لا يؤمن بمحمد، يعني كل من لا يؤمن بمحمد موحد أو غير موحد، ما دام ما يتبع هذا الرسول فهو من أهل جهنم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فعملوا الصالحات هنا هم الذين اتبعوا محمد، هذه فيها روايات ولها أسباب نزول ويمكن للأخوة مراجعتها. قلنا إن جهنم ذكرت 72 مرة، الجحيم ذكرت أيضا في القرآن بآيات كثيرة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين، يعني هذا اللي يكذب بالقرآن، الآيات مترابطة لمن أراد الرجوع إليها. هذه أيضا ذكرت الجحيم مرتين بدون ألف ولام، يعني بدون أل التعريف، وذكرت مع أل التعريف حوالي 23 مرة. هذه الآيات الجحيم ليذهب الإنسان يجمعها من القرآن ويشوفها أين محلها من القرآن وكيف جاءت متناسقة متتابعة، وأيضا يرجع لأسباب النزول والروايات اللي تعاضدها، سوف يعرف أنه أغلب هذه الآيات لمن كذب بمحمد، بل إنه محمد يعني في هذه الآيات يمنع الاستغفار لكل من هو غير مسلم، ومن هو كان غير مسلم عند محمد في تلك الحقبة، يعني لما انتصر أصبح ينزل هذه الآيات، كل من هو غير مسلم هو مشرك لأنه لا يؤمن بمحمد. وأنا بينت إنه في حلقات السابقة إنه الشرك كيف يكون عند المسلمين، يعني ما هو الشرك؟ أنه أنزلوا محمد منزلة الإله، فأصبح الإله يقاسم محمد في توحيده، فإن لم تجمع محمد مع الإله لا تكون موحدا. وبينت أنه وفق الحكمة العقلية أنه من يقول بهذا القول، وهم المسلمون الذين يقولون بذلك، لكن هو من يقول بهذا القول هو أشد المشركين شركا، لأنه أشرك محمد بالإله في كل شيء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طبعا هو هنا يمنع، يعني يمنع أنه الاستغفار لأبيك وأمك وأخيك وبنيك لأنه مو مسلمين، حتى يذكر أنه إبراهيم النبي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه وعد فاستغفر له لكن الله ما يستجيب له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يعني عبارة عن هكذا عداوة مع المقربين والأهل والآباء والأمهات إن كانوا لا يؤمنون بالإسلام. عموما النار كم ذكرت، لفظ النار كم ذكرت في آيات القرآن، آيات كثيرة عن النار، فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا، فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. يعني أنتم إذا ما أردتم أن تدخلوا الدين أو ما أردتم أن تطيعوا ما يقول لكم من أوامر الرسول فافعلوها خوفا من النار. توجد 99 آية في لفظ النار بأل التعريف، و17 مرة نارا بهذا اللفظ نارا، و20 مرة نار. الحطمة جاءت مرتين، كلا لو بذلنا في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. سقر ذكرت 4 مرات أيضا، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يعني هكذا العذاب يسحبهم سحب الإله على وجوههم في نار جهنم. الهاوية ذكرت أيضا تقريبا 3 مرات. السعير ذكرت أيضا تقريبا 7 مرات. يعني يوجد آيات كثيرة أنا ما حاولت أن أنظر إليها وأدقق بأعدادها، لكنه لو أردنا فقط أن نجمع هذه الآيات التي جاءت، هذه الصيغ التي ذكرت، فقط هذه التي أشرت إليها 5 صيغ، فقط 5 أو 6، يعني لو أردنا أن نأخذ النار والجحيم والحطمة والهاوية والسعير، كم مرة جاءت في القرآن؟ جاءت 258 مرة ذكرت هذه الكلمات مكررة في القرآن، تهديدا ووعيدا وتنكيلا وتخويفا وترعيبا، جاءت 258 مرة فقط هذه 5 أو 6 كلمات. لكنه كم آية أخرى ذكرت ولم أأتي بها أنا؟ يعني إنه هنالك مثلا الحاقة، يعني آيات كثيرة، آيات كثيرة لا تعد ولا تحصى ذكرت. أما سلاسل وأغلال جهنم وطعام وشراب أهل النار فهذه آيات أيضا لا تعد ولا تحصى. الحميم والغساق والصديد والماء كالمهل، يعني كثير من الكلمات لما تأتي ستجد أكثر من نصف القرآن هو عبارة عن تهديد ووعيد. يعني لما تريد أن تبين كم عدد الوعيد والتهديد في القرآن أكثر من نصفه. حتى غطاء أهل النار، يعني ليس الذي تحتهم أو الذي هم فيه أو الذي يجري عليهم أو الذي يشربونه أو الذي يفعل بهم ما يفعل، بل حتى الغطاء. وهنالك روايات كثيرة عن نار جهنم يعني تبين أنه أشياء غريبة، لأنه كانت هكذا هلاوس فيرى مثلا صور إنسان يعذب بنار جهنم والشفة السفلى من شفته السفلى تصل إلى صرته، والشفة العليا يعني كبيرة جدا. فيذكرها أبي سعيد عن النبي، يقول النبي كان يخبرنا أنه يرى في نار جهنم أناس هكذا أشكالهم، شفتهم العليا مرتفعة جدا أو صغيرة جدا، ولكن الشفة السفلى تتدلى إلى سرتهم بسبب الحرارة. هذا موجود، أخرج الترمذي وأخرج الإمام أحمد والحاكم، بل ليس فقط أخرجوه، قالوا إنه من الأحاديث الصحيحة. عذابهم وسحبهم على وجوههم فيه آيات وروايات. حتى المنتحر المسكين الذي لا حول له ولا قوة، هذا الذي تعب من الحياة ودمر واضطهد وفعل به ما فعل، هذا لما يتعب من الحياة ينتحر، فيقولون إنه سيؤتى به يوم القيامة ويعذب ويقتل نفسه كل ثانية وكل دقيقة نفس القتل التي قتل بها نفسه في الدنيا، هكذا خالدا فيها أبدا. من قتل نفسه بحديدة فالحديدة بيده، هذه كل دقيقة وثانية يضرب نفسه بالحديدة ويقتل. ومن قتل نفسه بسم فيشرب السم أيضا كل مرة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، بهكذا اللفظ. ومن تردى من جبل فقتل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا. ومن أهل النار من يدور في النار ويجر أمعاءه، كما في الصحيح عن أسامة بن زيد. ومن أهل النار من يلقى به من في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة لضيقه. والخلاصة إن نار جهنم تطورت وفق اليهودية ولم تذكر بلفظ جهنم في العهد القديم، إنما كانت تعبر عن وادي، وشرحنا وبينا الوادي، لكنها ذكرت بالعهد الجديد في متى ومرقس ولوقا، وجاءت في رسائل الرسل يعقوب وبطرس، وكل هذا بلفظ جهنم. اقتبست هذه، دخلت للمسيحية من تشبيه عيسى، يقولون لما شبه نار جهنم أو نار الآخرة شبه النار الأخروية التي يعدها الإله بهذه النار التي كانت في هذا الوادي في ذلك الوقت. وهكذا دخل هذا اللفظ جهنم إلى الإسلام، وتطورت يعني طريقة العذاب في هذه النار أيضا، وتداخلت كل الأديان بهذه النار، وأصبح هناك يعني مثلا الغساق. الغساق هو البارد الشديد البرد، يعني تصور لما يسألون محمد عن نار جهنم طعام أهل جهنم يقول الحميم والغساق والصديد والماء كالمهل وكذا. فالغساق ما هو؟ البارد الشديد البرد. هذا من أين جاء؟ من الزرادشتية. النار الأخروية التي تسمى نار عندنا في الزرادشتية ما تسمى نار، عبارة عن صقيع كما ذكرنا، لكنه اليهودية اعتبرتها نار تحرق، المسيحية اعتبرتها نار تحرق، الإسلام أيضا اعتبرها نار تحرق، وزاد عليها ما زاد وأدخل فيها حتى غساق، هذا الذي هو من الزرادشتية. هذه الخلاصة عن نار جهنم وحقيقة جهنم وكيف تطور معنى جهنم ولفظ جهنم. وبينا أنه هذا التهديد والوعيد بهذه الصيغة هو خاطئ نفسيا، ما يعني غير صالح، غير صالح عقليا حكميا، غير صالح طبيا، يعني هو يؤثر على الإنسان من حيث نفسيته ومن حيث أخلاقياته ومن حيث حتى بدنه، لأنه الإنسان اللي يعيش برعب حتى بدنه يتعب. إحنا مرينا بها هذه الحالة لما كنا مسلمين، كنا نخشى النار والعذاب وعذاب البرزخ والقبر وكذا، ونفكر ما نفكر وأنه لن يتخطاها أي مخلوق، خصوصا بعض العقبات التي تكون في الطريق يعني صعبة جدا حتى على المؤمنين، وكنا مرعوبين يعني كنا في رعب شديد منها. هذا الرعب يؤثر مو فقط على عقلك ونفسيتك، حتى على بدنك يؤثر. لذلك الحكماء والعلماء وأصحاب الخبرة والاختصاص، علماء النفس، يقولون إنه هذا التهديد الشديد يعني مضر غير صالح، ليس فيه منفعة أبدا. إنما هو عبارة عن قيود وأغلال مدمرة تجعل الإنسان غير مبدع، غير صالح، لا يمكنه أن ينتج، تجعله هكذا مسلم تسليم مطلقا على عماء. هذه الحلقة مختصرة، ما أردنا أن نتوسع كثيرا، نتوسع في الآيات والروايات وكتب العهد القديم والعهد الجديد، ولأنه ما نحتاج ذلك، يعني لا نحتاج إلى ذلك. من أراد أن يبحث على هذه المقدمة التي بينتها إلى فخير، وإلا فما يحتاج الأمر أنه أن نتوغل أكثر، لأنه أنا لا أراها مهمة، يعني أنا لا أرى ذلك مهم أبدا. يوجد هنالك حلقات أهم من ذلك بكثير، لكن أنا قدمت هذه الحلقة بناء على الطلبات التي تأتي، ولأنه وعدت بعض الأخوة ثم سألني مرة أخرى ثم أخبرته بأني سوف أجيب وأجبت الآن. أرجو أن تكون هذه الحلقة واضحة وجلية وخلاصة لما تم طلبه من قبل الأخوة والأخوات. أيضا لابد أن أبين شيء مهم جدا، التقديس الأعمى للرجال والعلماء هو التقديس بكل أنواعه، ما عندنا ما لا يوجد تقديس أعمى وتقديس غير أعمى، يعني كل التقديس هو عمى. يعني أنت لما تقدس شخصية ما فأنت أعمى، نعم احترم الشخصية إذا كانت شخصية جيدة، وقر هذه الشخصية، قدم لها الامتنان، اشكرها على ما تقدم لك، هذا كل ما في الأمر. التقديس مضر أكثر مما هو نافع. لماذا؟ لو فرضنا أنه أنت عندك ابن، سأضرب لكم مثالا واحدا والعاقل يفهم، ابنك الذي معك هو يراك أنه أنت كمثل الإله، يعني أنت كالإله بالنسبة له. الطفل الصغير يرى الأم والأب كالآلهة، لما تسأل من أعطاك يقول أبي أو أمي، من علمك، من دربك، من غسل لك ملابسك، من غسل لك جسدك، من غذاك ورباك، من أنعم عليك، الأب والأم، ينظر إليهما كأنهما آلهة. هذا الإبن لما يذهب مع الأب إلى مكان ما ويشوف الأب هكذا يقدس رجل ويبوس إيد رجل ويحترم رجل بشكل قد يعني بتقديس عظيم، تنهار كل قوى هذا الطفل الذي معه، فماذا يفعل؟ دماغه ينهار، فيرى أنه هذا الرجل الذي جاء مع يعني جاء أبي إليه مقدس، وأبناء مقدسين وأبناء عظماء، إحنا لا قيمة لنا أمامه. فماذا من هذه اللحظة يكون هذا ابنك غير منتج، غير مثمر، دماغه منهار. لذلك تجد أكثر الناس جهلا وتخلفا هم الذين يقدسون ويبوسون أيادي العلماء. هؤلاء يجنون على أبنائهم قبل أن يجنون على أنفسهم، يعني يجنون على أبنائهم جناية عظيمة جدا لا يمكن أن يتحملها العقل، لكن هؤلاء لا عقل لهم، حمقى فيتحملونها. الإنسان الذي له حكمة وبصيرة ويريد أن يدقق من هذا الأثر الذي سينتجه هذا الفعل، إنه أنت تقبل يد فلان وتقدسه وتكون أمامه ذليل وجالس بطريقة ما، وابنك ينظر إليك وينظر لهذا الشخص، فأنت قد حطمت كل ذريتك التي تظهر من بعدك. هذا أعظم الكفر الذي يمكن أن يكون، هذا أعظم ضلال يمكن أن تصنعه. اتقوا هذه الأفعال من أجل أبنائكم وذرياتكم. هذه نصيحتي لكم إن كنتم من أصحاب العقل أيها المسلمون، خصوصا الشيعة، هؤلاء الذين أغلبهم مع الأسف حمقى لا يعرفون أثر التقديس الأعمى ماذا يفعل بعقول أبنائهم. وسلامي ودعائي ومحبتي للجميع، أنار النور وجودكم.